الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه، قال: باب صفة الغسل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين أجمعين. قال حافظ محمد بن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارات منه، في باب صفة الغسل، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، أحسن الله إليكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم فاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أن النبي صلى وفي لفظ له أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3، وفي لفظ لهما قالت: ثم يخلل بيديه شعره. وفي لفظ البخاري قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات.
ضبط كلمة الغسل تكررت معنا، والفرق بين الغسل والغسل أيضا تقدم معنا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات. قال المصنف: متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ آخر لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله. هذا أصرح من الأول، أن غسل الأذى الذي يباشره بالشمال، واليمين يأخذ بها الماء ويفرغه على الشمال التي تغسل الأذى، حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. قال: وفي لفظ له، يعني لمسلم، وفي لفظ له يعني لمسلم، وهو في الصحيح برقم 316. قوله: وفي لفظ لهما، أي للبخاري ومسلم، يخلل بيديه شعره، وهذا يفسر قوله فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وهذا هو التخليل، يخلل شعره بأصابعه. وقد جاء به في رواية يخلل بيده شعره، وفي لفظ لمسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. قال المصنف وفي لفظ لهما حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أي خللها الماء، تخلل الشعر حتى وصل إلى البشرة، إلى جلدة الرأس البشرة. أفاض عليه، أي صب الماء عليه 3 مرات. قال ولهما، هو في البخاري ولكن بحثت عنه في مسلم ولم أجده، هذا اللفظ الأخير، اللفظ الأخير الذي فيه حتى إذا ظن أنه قد أروى، هذا في البخاري، وبحثت في مسلم فما لم أعثر عليه، ربما لسرعة البحث أو الله أعلم. هذا الحديث في صفة الغسل، وقوله يبدأ فيغسل يديه، وكان إذا جاء بعدها الفعل المضارع الغالب فيها أنها تكون للاستمرار، يعني هذه عادته المستمرة، لكن إذا كانت هناك قرينة تدل على أن هذا الاستمرار الغالب، يعني غالب فعله، فهو كذلك. والمراد بقولها كان يبدأ فيغسل يديه، هذا الغسل اليدين قبل البدء بالاغتسال، وهو سنة، وهو مثل غسل اليدين في الوضوء قبل أن يدخلها في الإناء. وتقدم معنا أنه يبدأ فيغسل يديه، وهذا سنة وليس من فرائض الوضوء، بل هو سنة من سنن الوضوء ومن سنن الغسل، يبدأ فيغسل يديه لأن يده هي التي يكون بها التناول، فيغسلها وينظفها قبل أن يدخلها في الإناء. وقد تقدم هذا معنا في صفة الوضوء. ثم يفرغ بيمينه على شماله، يأخذ الماء بيمينه ويفرغه على شماله، يعني يضعه في شماله، ثم يغسل فرجه بهذا الماء الذي أخذه بيمينه ووضعه في شماله، يغسل به فرجه. وما تقدم اليمين لا تستعمل إلا في الأشياء الشريفة، أما الاستنجاء ونحو ذلك والامتخاط والأشياء التي هي يعني من المبتذلة فإنها تنزع عنها اليمين. ثم يغسل فرجه أي بالماء الذي أخذه بيمينه، ومعنى يغسل فرجه لينظفه مما تلوث به من أثر الجماع، من أثر الجماع، كما في رواية عند مسلم ثم صب الماء على الأذى الذي به. ودائما نقول بأن ألفاظ الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فهذه رواية مسلم بينت لنا المراد من هذه الرواية، فقال صب الماء، ثم صب الماء على الأذى الذي به، صبه بماذا؟ وغسله بشماله. قال ثم يتوضأ وضوءه وضوءا، يتوضأ أي يتوضأ، في بعض الروايات وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة. هذا الوضوء الذي يسبق الغسل وهو سنة وهو سنة. قال فيدخل يده في أصول الشعر، قلنا بأن معناه يخلل شعره، وذاك إذا كان شعره كثيف، إذا كان شعره كثيف يحتاج إلى تخليل، أما بعض الناس فلا يحتاج إلى. حتى إذا رأى أن قد استبرأ في رواية كما تقدم أروى، استبرأ هي بمعنى أروى شعره، أي أوصل الماء إلى جميع أجزاء رأسه، هذا معنى استبرأ. كما في رواية أبي داود حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة، هذا هكذا في سنن أبي داود، حتى إذا رأى، ورأى هنا بمعنى تحقق، ها؟ أنه قد أصاب البشرة. قال ثم حفن على رأسه، الحفنة بكسر الحاء، حفنة هي بفتحها الفعل المضارع، لكن الحفنة الاسم منها الحفنة بكسر الحاء، هو ملء الكفين، ملء الكفين. حفنة في الأصل هي ملء اليد، لكن هنا المراد به، وقد ورد المراد به ملء الكفين. حفن ثلاث حفنات على الرأس، وهذه هي بداية الغسل، من هنا بدأ الغسل بهذه الحفنات الثلاث، بدأ الغسل. قيل أنه يعني حفنة على الجانب الأيمن، وحفنة على الأيسر، وحفنة على، لكن هنا الكلام كما ترون يعني مطلق. هذه هي بداية الغسل، لأن الرأس هو أعلى البدن فيبدأ به. قال ثم أفاض على سائر جسده، أفاض أي صب الماء على سائر جسده وأساله عليه، أسال عليه الماء، صب عليه الماء، أي أفاض أي صب الماء وأساله على سائر جسده، يعني كبقية جسده بعد الرأس، بعد أن صب غسل رأسه. ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. قيل أن هذا غسل الرجلين المذكور هنا، لأن ستأتينا رواية أخرى، غسل الرجلين هنا للتطهير والتنظيف من الطين ونحوه، يعني كانت ما لم تكن مثل الآن من البلاط ونحو ذلك، ففيها طين، ولذلك في نحى رجليه في بعض الروايات، يعني ذهب في مكان غير مبتل بماء الغسل، وسيأتينا إن شاء الله الإشارة إليه. لكن في رواية للبخاري من حديث ميمونة وليس من حديث عائشة، توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وهنا حدث إشكال، غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض على الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة، يعني صفة غسله من الجنابة، هكذا تقول ميمونة، غير رجليه. يعني أنه عندما توضأ في الأول، يعني الظاهر المتبادر عندما يقرأ الإنسان الحديث لأول ولا يرى كلام أهل العلم، وللعلماء أيضا فيه كلام، غير رجليه أنه لم يغسلها مع الوضوء الأول. وقال بهذا جمع من أهل العلم. وقيل أنه أن هذا الغسل اللي غسل رجليه به بعد ذلك أنه للتنظيف، لكن هكذا ظاهر هذه الرواية أنه أخر غسل رجليه حتى فراغه من الغسل، يعني توضأ أولا. الظاهر الحديث رواية ميمونة هذه، توضأ أولا وضوءه للصلاة إلا أنه لم يغسل رجليه، ثم اغتسل، ثم نحى رجليه فغسلهما. لماذا؟ لقوله غير رجليه، غير رجليه. قال ابن حجر في الفتح، يعني حتى الذين شرحوا هذا وحاولوا الجواب لم يجزموا بقول جزما، بل على الاحتمال. فيقول الحافظ في فتح: فإما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة، أي أكثر وضوءه. يعني إذا قلنا بأنه، لأن عندنا الآن حديث عائشة هذا الذي هو حديث الباب، تقول توضأ وضوءه للصلاة، ووضوء الصلاة يشمل غسل الرجلين، أليس كذلك؟ كل أعضاء الوضوء منها الرجلين. فكيف تقول ميمونة غير رجليه؟ يقول الحافظ: لعل عائشة، يعني على احتمال، يحتمل أن عائشة عندما قالت وضوءه للصلاة أي أكثر وضوءه للصلاة، وبقي القليل وهو غسل الرجلين، وهو غسل الرجلين. قال: أو يحمل على ظاهره أنه أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الغسل. قال: ويحتمل قوله في رواية أبي معاوية ثم غسل رجليه، أي أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء، يعني غسلهما في الوضوء ثم أعاد غسلهما بعد ذلك للتنظيف. والله أعلم. والإشكال يعني قائم، حتى الإجابات يعني قد يحتاج طالب العلم أن يتأمل أكثر فيها. أما ما الآداب والأحكام المستنبطة من الحديث، فمنها مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكيفية والصفة الكاملة، وهي الصفة الكاملة التي ذكرت في الحديثين. وسيأتينا حديث ميمونة، فذكر فيها أيضا إضافة إلى ما ذكرته عائشة. فهذه الكيفية المذكورة في الحديثين، سيأتينا الحديث الآخر، هي الصفة الكاملة للغسل، وهي صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بأنه يبدأ بغسل يديه، لأنهما أداة الغرف من الإناء، ما كان هناك هذه الآلات تصب من تمطر على رأسه، لكن هو كانوا يغرفون من الإناء، إناء يغرفون منه، فاليدين هي آلة الغرف، فتنظف لهذا الغرض. ولذلك كما تقدم في الوضوء أن غسل اليدين، أن نهي من قام من النوم عن من إدخال يده في الإناء قبل أن يغسل ما يصب الماء، يعني يميل الإناء فيغسل يديه ثم بعد ذلك يدخلها في الإناء، لأنها آلة الغرف فيجب أن تكون نظيفة. وهذا سنة كما تقدم، يعني غسل اليدين سنة. ثم يغسل الخطوة الثانية، ثم يغسل فرجه وينظفه لأنه محل التلوث من الجنابة، ثم ينظف يده اليسرى. لماذا؟ لما جاء في الحديث أنه ضرب بيده على الأرض فدلكها في بعض الروايات دلكا شديدا، فنحن نقول ينظفها الآن، لا قد لا يحتاج للتراب، هناك ما هو أنظف منه الآن من الوسائل، بل ربما لا يجده، لا يجده ليس في بيته ولا في الفندق ولا 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 تراب، بل هناك من البدائل ما هو يعني تيسر في هذا الزمن من المنظفات ما هو أفضل من التراب، أنقى منه وأكثر تيسرا في زماننا، أكثر تيسرا في زماننا. فيغسل يده اليسرى، لماذا؟ يغسلها مما قد يعلق بها من أثر الأذى الذي غسلها به. فإذا فعل ذلك توضأ، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، وضوءا كاملا يعني وضوءه للصلاة، بمعنى وضوءا كاملا، لأن قول عائشة وضوءه للصلاة معناه أنه توضأ بغسل ما يغسل في الوضوء للصلاة. ثم يبدأ في الغسل، قلنا يبدأ بتخليل شعر رأسه، يضع الماء على رأسه ويخلله بأصابعه حتى إذا تروى الشعر ووصل الماء البلل إلى فروة الرأس، حثى على رأسه أو حفن، كلاهما وارد في النص، حفن أو حثى على رأسه ثلاث مرات بعد أن يروي البشرة. ورد أنه يبدأ بشق رأسه الأيمن كما يعني جاء في الصحيحين، وهذا ما يؤيد أن الحفنات كل حفنة لجهة من الرأس. ثم يغسل سائر جسده، من قوله قولها في حديث عائشة يعني أفاض الماء على سائر جسده، معنى ذلك أنه وصل. ثم يغسل رجليه، ثم يغسل رجليه، ومن الحكمة في ذلك أن كل ما تحدر من 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 الجسد، من جسد المغتسل من أوساخ أو كذا يصيب الرجلين، فكان حقهما أن يطهرا بعد ذلك. وقد جاء في حديث ميمونة ثم تنحى، أو في لفظ نحى، ثم تنحى عن مقامه ذلك الذي اغتسل فيه، تحول إلى مكان يعني لم يصبه الماء والبلد، فغسل رجليه، وهذا أبلغ في تطهير الرجلين. قلنا بأن هذه الصفة هي الصفة الكاملة في 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 الغسل. يبدأ يغسل يديه ثم يغسل الأذى عن فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يبلل شعر رأسه حتى يرى أنه قد وصل الماء إلى بشرته إلى فروة الرأس، ثم يغسل رأسه 3 مرات، يبدأ بشقه الأيمن كما في رواية في الصحيح، ثم يفيض الماء على سائر جسده هذه الصفة الأكمل. والعلماء قالوا بأنه إذا عم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، يعني لا يكفي أن يغسل البدن من الخارج، بل لا بد من المضمضة على الصحيح، من المضمضة والاستنشاق. فإذا عم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق أجزأه ذلك، لكن ليس هو الأكمل. الأكمل هو الذي ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الغسل الكامل المتبع فيه لصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبين المجزي. هذا المجزي يطهر الجسد وتحل به الصلاة وما يمنع منه المحدث. نعم. فإذا عم بدنه مع المضمضة والاستنشاق أجزأه ذلك، ولو لم يتوضأ قبله، لكن ماذا؟ فاتته السنة وفضل السنة وفضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لماذا قالوا بأن هذا يجزي؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ومن عم بدنه بالماء فقد ولو مرة واحدة صدق عليه أنه تطهر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يفصل في الغسل كما فصل في الوضوء، فدل على أنه لا يجب على صفة معينة. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا الرجل الذي كان جنبا في إحدى الغزوات وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء، ثم قال هو كان جنبا: خذ هذا وأفرغه عليك، وأفرغه عليك. ولم يقل له هذا التفصيل وهذا الذي مر، دله على المجزي، على المجزي. هم في سفر والماء قليل، وتعرفون القصة، وأنهم نقص عليهم الماء، وجاءتهم المرأة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في العزلاوين التي كانت معها، فشارب الجميع وملأوا جميع ما معهم، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه في الصحيحين ومر معنا، ولو لم يكن في أصل الكتاب، لكنه مر معنا في الشرح. حديث عائشة ليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق، ولكنه سيأتي النص على المضمضة والاستنشاق في الحديث الآتي، وهو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، فيه: ثم تمضمض واستنشق، ثم تمضمض واستنشق. قالوا: أنا لست من أهل الاستقصاء، لكن نأخذ من كلام أهل العلم. قالوا: التثليث لم يرد في غسل إلا في غسل الرأس، هكذا قالوا يعني، وهذا لا يقوله إلا الحفاظ الذين حفظوا الأحاديث كلها وتتبعوها وحصروها. وقالوا بأن التثليث، لأن حثى 3 أو حفن 3 حفنات، أي لم يرد هذا التثليث إلا في غسل الرأس، مع أن المشهور في مذهب الحنابلة التثليث في الغسل. طيب اقرأ حديث ميمونة.
ثم قال رحمه الله
حديث ميمونة بس ما أحببت تشتيت هذا، وإلا هو الموضوع واحد وفيه يعني ما تكلمنا عنه في حديث عائشة لا نعيده في حديث في شرح حديث ميمونة، إنما نأتي بالجديد. نعم.
ثم قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. ثم قال: وفي رواية أنها قالت: وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري أنها قالت: وجعل ينقض الماء بيده. وفي رواية البخاري أيضا أنها قالت: ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه. ثم قال: وفي رواية له أنها قالت: ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه.
اقرأ الموجود عندك، لا تقول ثم قالت، لأن هذا مو مكتوب عندك. هذا حديث ميمونة، قلت بأنه هو في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من يعني ما لم يذكر في حديث عائشة. قالت فغسل، أولا معنى أدنيت أي قربت، قربت غسل ماء غسله. قال النووي: هو بضم الغين وهو الماء الذي يغتسل به. وأدنيت أي قربت كما في رواية لمسلم، وفي رواية وضعت، وفي رواية صببت، هي عدت له يعني بالعبارة الواضحة، أعدت له ماء الغسل، الماء الذي يغتسل به. فغسل يديه مرتين أو ثلاثا. حديث عائشة ليس فيه ذكر العدد، أليس كذلك؟ ها؟ ليس فيه عدد، هي قالت غسل يديه. هنا حديث ميمونة أنه غسل مرة أو مرتين، والشك ليس من ميمونة، الشك هو من الأعمش، من سليمان بن مهران الأعمش، جاء ذلك في رواية للبخاري. قال سليمان يعني الأعمش: لا أدري قال الثالثة أم لا. إذن تحدد لنا من هو من الرواة الذي شك في قوله مرتين أو ثلاثا. ها؟ فالشاك هو سليمان بن مهران الأعمش. فغسل رجليه أي في مكان آخر، فغسل رجليه في مكان آخر لم يخالطه لم يخالط ترابه الماء، لأن الماء إذا خالط التراب الطين وكذا يعني لابد تتلوث الرجل منه. فذهب ثم أتيته بالمنديل، ثم أتيته بالمنديل، في رواية أتيته بالمنديل هكذا بكسر الميم، وفي رواية فناولته ثوبا فلم يأخذه، وفي رواية فناولته خرقة، وهي واحدة، المنديل خرقة والمنديل قطعة قطعة من القماش والمعنى واحد. فجعل فرده أي لم يأخذه، لم يأخذه، وجعل ينفض الماء بيده ليتناثر الماء، يتطاير الماء بالمخ. يقول هكذا، يقول بالماء هكذا، ينفضه، ينفضه تفسير، تفسير لقوله يقول، يقول بالماء. ويقول هنا وفيما أشبهها يعني يعبر بالقول عن الفعل، كما في قوله يعني من نظائر هذا وهي كثيرة جدا، فقال في بإصبعيه السبابة والوسطى، أنا وكاف اليتيم، وقال كذا أي أشار وحكى. وفي حديث دعاء الولد قال بيده نحو السماء، قال بيده نحو السماء، قال حكاية عن الحركة هذه والفعل. ثم تقول أتيته بالمنديل وفسرنا هذا، ثم أدخل يده في الإناء، يعني هذا بعد أن غسل يديه، وهذا تقدم في الشرح. ثم أفرغ على وهذه صريحة، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، وغسله بشماله صراحة، وهو المفهوم من حديث عائشة. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، لكن هنا قال غسل فرجه بشماله، فهي أشد صراحة. ثم ضرب، وهذا ليس في حديث عائشة، ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم غسلها، أي غسل التراب الذي أصابها، لأن الدلك هذا وضربها في الأرض في التراب سيعلق به، سيعلق بيده، فغسله، فغسله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذه غسل، وهذه سنن، ثم توضأ وضوءه للصلاة، وكما قلنا في حديث عائشة بأن الوضوء سنة، ولو أن الإنسان كما ورد في حديث الرجل الذي أعطاه النبي الماء وقال أفرغه عليك، فهذا يجزئه، ولكن ليس هو الأكمل، ليس هو الأكمل، بل الأكمل هو ما جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ، وتوضأ يعني وضوءه للصلاة كما في حديث عائشة. وفي رواية وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه، متفق عليه، وهذا يقول لفظ مسلم. وفي لفظ للبخاري وجعل ينفض الماء بيديه، وهذا واضح من قوله ينفضه، يعني ينفض يديه لينفض الماء منها، يتطاير منها. قال وفي رواية للبخاري أيضا ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض، هكذا في البخاري قال بيده الأرض، وهي بمعنى ضرب بيده الأرض، فمسحها بالتراب، وهذه فيها قال يعني حكاية عن الفعل هذا، قال بيده أي ضرب بيده الأرض، فمسح بها ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، وهذا الذي لم أيضا لم مما لم يرد في حديث عائشة، وهو دليل لوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. ثم غسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه. تنحى عن المكان هذا الذي تبلل ترابه وصار يعلق في الرجلين, تنحى في مكان لم يصبه ماء الغسل فهو يعني يابس لا يعلق منه شيء في القدمين إلا ما جرت به العادة. ثم أفاض على جسده, قلنا أفاض بمعنى أسال الماء على جسده, وفي الرواية المتقدمة على سائر جسده يعني بقية. ثم تنحى فغسل قدميه. في حديث ميمونة هذا من الفوائد مع ما تقدم من حديث عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا, وهو الأكمل, فيه ذكر المضمضة والاستنشاق, وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق في وضوئه الذي يسبق الغسل. وفيه أيضا تنظيف اليد بعد غسل الفرج قديما كما قلنا كان ضربها في الأرض, هذا هو المتيسر, فينظفها بما ينظف من صابون أو غير الصابون مما ينظف. لماذا؟ لقولها ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا, فدل هذا على أنه يعني من السنة أن ينظف يده. ثم أفاض على سائر جسده حديث عائشة. في حديث ميمونة ثم غسل سائر جسده والمعنى واحد. وفيه ما يفيد أن الدلك في الغسل غير واجب. لماذا؟ لأن في الحديثين, في حديث عائشة ثم غسل سائر جسده, وفي حديث ميمون في حديث عائشة ثم أفاض الماء على سائر جسده, وفي حديث وأفاض أي صبه, وفي حديث عائشة ثم غسل سائر جسده. هذا يفيد أن الدلك في الغسل غير واجب. وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة, قالوا بأن الدلك غير واجب. وقال المالكية بوجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم في الغسل, وهو عندما أمرها أن تغتسل من في الحج لتحرم, لأن سيأتينا سأشير إليه إن شاء الله. عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت بالعمرة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم, فعندما قربت من مكة في مكان اسمه سرف قريب من مكة جدا, وهو الذي فيه قبر ميمونة الآن, هذا الوادي يقال له سرف أو الجبل يقال له سرف على قولين لأهل البلدان علماء البلدان, فحاضت في هذا المكان حتى يوم عرفة. يعني جاء يوم عرفة, قيل أنها طهرت يوم عرفة, فلكنها سألت النبي قبل ذلك فأمرها بأن تغتسل وتدخل الحج على العمرة فتكون قارنة, وسيأتينا إن شاء الله نص الحديث. لكن الشاهد فيه يعني ذكرنا الحديث لقوله لها فيه أدلكي جسدك بيدك, فقالوا بأن هذا, لكن الجواب عن هذا أن هذا الغسل ليس غسل للطهارة, فهي لا تستفيد الحائض تغتسل للإحرام والنفساء, ولا يفيد هذا طهارة, وإنما هو للنظافة, والنظافة تستدعي وتستلزم زيادة عن مجرد الاغتسال من الجنابة أو النفاس. ولذلك قال في النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس أمرها أن تغتسل وتستثمر عندما ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة وانظروا إلى قوتهم. يعني هي سافرة للحج وهي في الطلق لأنها ليلة واحدة وولده عزم عجيب. ثم بعد قال لها لعائشة ادلكي جسدك فهذا في الحج. استدل بعض العلماء بقول عائشة ميمونة ثم أتيته بالمنديل فرده على عدم استحباب التنشيف للأعضاء من ماء الطهارة، هكذا قال بعضهم. واختلف فيه، اختلف في هذا استعمال المنديل في مثل هذه الحال، فقيل يجوز، قيل مكروه، وقيل يجوز. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، وإنما ردها، يعني رد المنديل الخرقة قطعة القماش هذه، ويدل على الجواز. هو رده ولم ينهى ولم، إنما مجرد رد، ولأنه لم، يعني هذا من فقه الفقهاء، قالوا لو تعلم ميمونة أنه لا يجوز التنشيف لما جاءت له، لكنها علمت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتنشف، فلذلك جاءت له حسب ما تعرفه من عادته ومن حاله صلى الله عليه وسلم. فهذا الظاهر أنه كان معتادا. ابن دقيق العيد له ملحظ في إحكام الأحكام، عمدة الأحكام شرحها ابن دقيق العيد، وحقق هذا الشرح في كلية الحديث. عند ما في أحد، أنت من كلية الحديث، يعني إذا أردت، هو طبع في طبعته الجامعة إحكام الأحكام. قال في إحكام الأحكام ابن دقيق العيد هذا: والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم ينفض الماء، فلو كره التنشيف لكره النفض، فإن الكل إزالة، إما أن تزيله بالمنديل تزيل الماء أو تزيله بالنفض، فما دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لإزالة الماء عن جسده فهذا دليل على جواز الإزالة به. هكذا يقول من دقيق العيد في إحكام الأحكام. وذكر النووي عن الشافعية فيه خمسة أقوال، من شاء أن يرجع عليها، واختار واحدا منها. يقول أنه مباح، هو ذكر خمسة في مذهب الشافعية وهي موجودة مكتوبة هنا، لكن ما أريد أن أستطرد، يكفي أن أشير إليكم وأنتم طلاب علم. لكنه اختار واحد منها، قال الثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه، قال وهذا هو الذي نختاره، فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. المنع والاستحباب، الاستحباب حكم شرعي فلا بد فيه، المنع حكم شرعي أليس كذلك، والاستحباب حكم شرعي فلا بد من أن يكون فيه دليل ظاهر صريح حتى نقول. وهذا ذكره ابن تيمية في أكثر من في الفتاوى من موطن، قال أن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. الاستحباب حكم شرعي، فما تقول يستحب، أنت يستحب، من الذي يستحبه؟ الله. فكأنك تقول الله يحب هذا، فلا بد من دليل على أن الله يحب هذا العمل، هذا العمل. حديث عائشة وحديث ميمونة هذا يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله. نحن استدل بها الصحابة من عائشة وميمونة وغيرهما، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة كما تعلمون في السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وقالوا صفته، فكل هذا من السنة. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة كقوله، وهذا الذي يعني عليه عمل الصحابة ومن بعدهم من السلف. فيه استحباب التنحي عن المغتسل إذا كان وسخا لغسل القدمين، يعني قد يحتاج الإنسان أنه يغتسل، حتى ولو كنا هنا قد يخرج الإنسان في نزهة في سفر في فيغتسل في مكان فيه يعني طين وماء وحل وكذا، ثم بعد ذلك يتنحى ويغسل قدميه. وفيه أيضا في حديث ميمونة إباحة التنشيف والنفض، يعني إما بالمنديل كما مر، وهو الراجح أنه مباح، وقدمنا ما استدل به أهل العلم. كم اليوم؟
24.
نكون وقفنا عند حديث عائشة وهو آخر حديث لكنه طويل، بقي دقيقتان فقط، لكن وهو أيضا من الأحاديث المهمة في غسل الحيض. غدا نستأذنكم، تستأذنون لنا؟